عاصمة صنعاء نصرة للشعب الفلسطيني. قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إنه تم فجر اليوم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت الأبيب بطائرة مسيرة جديدة من طراز يافا قادرة على تجاوز منظومات إسرائيل الاعتراضية. هذا وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية على رأسها حركة حماس العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات اليمنية واستهدفت من خلالها قلب مدينة تل أبيب مركز الكيان ورمز كبريائه. اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن العملية اليمنية دليل آخر على أن حكومة نتنياهو لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن للإسرائيليين، قائلا إن من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فقد أكد أنه تم اختراق ما سماه الخط الأحمر لإسرائيل، قائلا إن من يعمل على احتواء القصف على كريات شمونة وسيدي روت يتلقاه في تل أبيب. بدوري قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا إفكتور ليبرمان إن من لا يمنع الصواريخ على كريات شمونة وإيلات يجب أن لا يتفاجأ بتلقيها في تل أبيب. وكانت العملية اليمنية أوقعت أضرارا كبيرة في المباني بتل أبيب وكذلك أدت إلى مقتل صهيوني على الأقل وإصابة عشرة آخرين. للمزيد بشأن العملية اليمنية النوعية التي استهدفت قلب تل أبيب وأول ردود الأفعال عليها، تابعوا هذا التقرير.
يافا اليمنية تضرب قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي. عملية نوعية لسلاح الجو المسير اليمني تستهدف وسط تل أبيب متسببة بانفجار ضخم وقتلى ومصابين، إضافة إلى أضرار مادية وحالة هلع في صفوف المستوطنين. هجوم نفذته القوات المسلحة اليمنية بمسيرة جديدة اسمها يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للاحتلال لتصبح تل أبيب وعمق الكيان الإسرائيلي مناطق غير آمنة. جيش الاحتلال قال إن طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من جهة البحر وانفجرت في تل أبيب، معترفا بسقوط قتيل ومصابين وتضرر مكاتب في القنصلية الأمريكية جراء انفجارها في شارع بن يهودا أحد أضخم شوارع تل أبيب والذي يقع في منطقة أمنية تعج بالأبراج والسفارات والدفاعات الجوية الإضافية. إعلان جاء بعد تأكيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية عدم رصد أي اختراق جوي للمنطقة ولذلك لم تطلق صفارات الإنذار. وانتشرت مشاهد توضح لحظات الانفجار الذي وصلت أصداؤه إلى الضفة الغربية، فيما ذكرت تقارير أن المسيرة تسللت من اليمن إلى تل أبيب قاطعة مسافة 2500 كيلومتر دون أن يتم اكتشافها أو تعترضها القبة الحديدية. إخفاق يحاول جيش الاحتلال التغطية عليه بالقول إن سلاح الجو تعرف على المسيرة وكشفها لكن لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري، فيما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن المسيرة من نوع أكبر وأبعد مدى يمكنها أن تحلق لمسافات بعيدة، وقال إنه لا يستبعد أي احتمال فيما يتعلق بمصدرها. وعقب استهداف تل أبيب أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الأخير قد يلغي سفره إلى الولايات المتحدة، فيما رأى وزير الأمن القومي إتمار بن خفير أن العملية اختراق للخط الأحمر لكيان الاحتلال، وقال إن من يعمل على احتواء القصف على كريات شمونة وسديروت يتلقاه في تل أبيب، فيما علق زعيم المعارضة يائير لابيد بالقول إن انفجار المسيرة دليل آخر على فشل الحكومة في توفير الأمن، وقال إن من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب.
يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة حيث التقى أكثر من 30 شهيدا في قصفه عددا من المنازل في المحافظة الوسطى من القطاع خلال الساعات الماضية. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف جوي لمنزل بحي التفاح، كما تعرضت مدرسة تابعة للأونروا في حي الزيتون لقصف إسرائيلي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وفي رفح استهدفت قوات الاحتلال عددا من المواقع بقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق نار من آليات إسرائيلية وروحيات، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه ساحل بحر خان يونس. أعلنت كتائب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين بعد قصفها بقذائف الهواء من عيار الثقيل حشودا للاحتلال في محور نتساريم جنوبية مدينة غزة، مؤكدة هبوط طائرات مروحية للاحتلال لإجلاء القتلى والجرحى. وفي الأثناء تستمر المواجهات والمعارك في حي الشجاعية، إذ بثت سرايا القدس مشاهد من استهداف مقاتليها بالاشتراك مع كتاب القسام جنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم التوغل في الحي. كما أعلنت السرايا قصفها مقرات القيادة والسيطرة التابعة للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم. هذا وأعلنت قوات حزب الله استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفر شبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل الذي يتم استخدامه للمرة الأولى، ما أدى إلى تدمير قسم من الموقع واشتعال النيران فيه. كما أعلنت استهداف مجاهدية لأول مرة ثلاث مستوطنات جديدة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، فيما أعلنت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي استهداف موقع الراهب بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة. بالتوازي تتواصل اعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعة وأطراف بلدة حولة. أكدت محكمة العدل الدولية حق الشعب الفلسطيني في التقرير مصيره، وقالت أن استمرار الاحتلال أراضيه لا يغير وضعها القانوني الذي أقرته القوانين والمواثيق الدولية. وشددت المحكمة في جلستها العلنية بمدينة لاهاي الهولندية على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها، معتبرة أن مصادرة السلطات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية تخالف اتفاقية جنيف. شهدت بلدة الدراز البحرينية مسيرة شعبية حشدة عقب صلاة الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني وتحية للقوات المسلحة. ورفع المشاركون الإعلام الفلسطينية مرددين عبارات تدعم القضية الفلسطينية وتشيد بالعملية النوعية التي نفذتها اليوم القوات المسلحة اليمنية في تل أبيب. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تضرب تل أبيب لأول مرة، والخلافة داخل الكيان الصهيوني تتصاعد. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية معه. وقوات حزب الله تستخدم صاروخ وابل الثقيل للمرة الأولى وتستهدف ثلاث مستوطنات جديدة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش.
وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة، والتي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة، وهي 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,840 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أيها الأطاب، نتمنى لحضراتكم متابعة طيبة مع مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين مستمعين الكرام في كل مكان. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله بكل خير وطابت أيامكم بكل سرور، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع كلمة الله تبارك وتعالى يوحي بها إلى أشرف خلقه الأنبياء المكرمين. وها نحن في هذا اللقاء الطيب، يستوقفنا الحديث القدسي الذي خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. ولكن قبل ذا ينبغي أن نعلم شيئا عن الحياة الرسالية التي عاشها أحد أولي العزم عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد أوتي الرسالة إلى بني إسرائيل، فانبعث يدعوهم إلى دين التوحيد، ومعه دلائل النبوة، يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويخرج الموتى بإذن الله تعالى. وكان ينبئ قومه بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكان في ذلك آية لهم. وأما شريعته الجديدة فهي تصديق لشريعة موسى عليه السلام، إلا أنه نسخ بعض ما حرم في التوراة تشديدا على اليهود، فجاء بالحكمة وليبين لهم بعض الذي اختلفوا فيه. فكان مصدقا لما بين يديه من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الله تبارك وتعالى كان عيسى سلام الله عليه عبدا نبيا، وكان رسولا إلى بني إسرائيل، بل آخر رسول إليهم بعد أن كان موسى عليه السلام أول أنبيائهم، وكان صاحب شرع وكتاب هو الإنجيل، وقد سماه الله عز وجل بالمسيح عيسى، إذ هو كلمة لله وروح منه، وكان من المصطفين في الدنيا والآخرة ومن المقربين ومن المجتبين والصالحين، وكان مباركا أينما كان، وكان زكيا وآية للناس ورحمة من الله تعالى، وقد علمه الله تعالى الكتاب والحكمة، فحظي سلام الله عليه بمقامات الولاية بما رفع بها قدره، وهي على قسمين اكتسابية واختصاصية، كما حظي بخطاب الله جل وعلا موجها إليه، فلنستمع إلى بعض منه بعد هذه الوقفة الوجيزة. أيها المؤمنون في كل مكان، قال تعالى: يا عيسى أنت المسيح بأمري، وأنت تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، وأنت تحيي الموتى بكلامي، فكن إلي راغبا ومني راهبا، فلن تجد مني ملجأ إلا إلي. أجل والله، إن إلى الله الرجعى وإليه المنتهى. وقد كلم نبيه عليه السلام يعدد عليه بعض نعمه وكرامته ومننه، ثم دعاه إلى أمرين ما أحرى هذا الخلق أن يفهمهما ويتحلى بهما: الرغبة إليه عز وجل، والرهبة منه جلت عظمته. نعم، ما أحرى بكل عبد أن يخشى الله تعالى العليم الجبار الذي إليه مرجع العباد ومآبهم، وما أحرى بكل عبد أن يرغب في الله تعالى، وهو الغفور الرحيم البر الكريم الرؤوف بعباده. ثم هل من ملجأ إلا إليه، أو من منجاة إلا عنده؟ وهو القائل لعبده ونبيه: يا عيسى إنك تفنى وأنا أبقى، ومني رزقك وعندي ميقات أجلك، وإلي إيابك وعلي حسابك، فسلني ولا تسأل غيري، فيحسن منك الدعاء ومني الإجابة. يا عيسى خلص نفسك بالرجوع إلي، حتى تنتجز ثواب ما عمله العاملون، أولئك يؤتون أجرهم وأنا خير المؤتين. ما أطيبها وأمتعها من دعوات إلهية ربانية تخاطب كل مؤمن، تذكره الحياة المقبلة، وتوقظه من الانغمار في الحياة المدبرة، وترشده إلى العمل، وتحذره من التمادي في الخمول والكسل، وتبصره أن لهذا اليوم غدا، وأن في الغد عرضا وحسابا، وثوابا وعقابا، وحسرات تطول من صاحبها، إذا لم يكن منه إلى ربه السؤال، وطلب الرحمة، وحسن الأوبة، وترك الحوبة، وصدق الرغبة، ونصح التوبة. لنستمع أيها المؤمنون في كل مكان إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وهو في مناجاة الشاكين، حيث يقول: إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا، وفي مناجاة المتوسلين يقول سلام الله عليه: يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا أعطف من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددت يدي، وبذيل كرمك أعلقت كفي، فلا تولني الحرمان، ولا تبتلني بالخيبة والخسران، يا سميع الدعاء، يا أرحم الراحمين. نعم مستمعينا الكرام، يبدو أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء. شكرا لحسن متابعتكم، سائلين إياكم حسن الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي. موضوع البحث هو مراتب الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات ونهر. الهدف يظهر من كل العبادات أن الله تبارك وتعالى يريد بالإنسان أن يرتقي باختياره التام إلى مرتبة التقوى، وكما تعلمون أن المرتبة تقريبا شبه النهائية للإنسان هي التقوى، لأن الإنسان أول ما يدخل الدين يكون مسلم، من بعد الإسلام مرتبة الإيمان، فمو أول ما تدخل الدين تقول أني مؤمن، لأنه الإيمان إلى مرتبة معينة وإلى تطبيقات، وكون الإنسان أكو فرق، شنو الفرق بين المسلم وبين المؤمن، يكون يعرفهن يعني حتى يحاول أن كمرحلة دراسية أن يعبر هالمرحلة إلى المرحلة الثانية. الإيمان يمشوه بطريقة العام، يطوف فرد مرتكزات ثلاث، وتعتقد إحنا قلناهن في أكثر من مرة أن الإنسان يفترض أن يكون عند الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان. والعمل مهم جدا جدا، لأنه إحنا الحمد لله الإقرار باللسان موجود، الاعتقاد بالجنان ماكو واحد ضربنا بعصا وقلنا لا إله إلا الله، يعني على الفطرة نحن مؤمنون إن شاء الله بأن الله واحد لا شريك له، يحيي ويميت ويميت ويحيي. لكن هنا العمل بالأركان، ولذلك القرآن الكريم دائما يقرن الإيمان بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا أفرغت الإيمان من العمل أصبح بلا مبرر، ولذلك العمل بالأركان. كن يعرف الإنسان أركان الدين، شنو أركان الدين، شلون تفاصيلها تصير، أنه الحلال يبتعد عن الحرام ويتجنب ترك الواجبات وهذا. أما الإنسان أحيانا يبتعد عن المكروه، ترى الابتعاد عن المكروه خشية الوقوع بالحرام، يعني يخلي المكروه ما بين حاجز ما بينه أو بين المحرمات. إذا صار الإنسان جريء على المكروهات راح فيما بعد يترتب عليه أثر قد يطب الحرام، لأنه راح يوقف على حافة الحرام، فخلي يبعد، يخلي مسافة بينه وبين الحرام وهو المكروه. وهكذا المستحب يلتزم أحيانا بالمستحبات حتى لا ينسى الواجبات، حتى لا يستهين بالواجبات. ويا ريت يعني انه واحد يلتزم بالمستحبات، واكو مستحبات ما تكلف شيء، ونعاهد ربنا على فرد موقف كأن يكون افرض صلاة الليل. يعني انا اجي اشوف ان علي ابن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه يعني هو نفس النبي، انت مني بمنزلة هارون من موسى، انت اخي ابن عمي وارث علمي، احب الناس من الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب. وإذا يقول له عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، يعني هذا التأكيد ثلاث مرات يظهر إلها فرد قيمة ومكانة. يعني لما تحفة يقدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحب الناس إليه، أنا من خلال هذا أفهم قيمته بدون ما أعرف رواياته وأقرأ روايات بيه، وهي أعتقد 10 دقائق ما تطول يعني، لكن إيش قد بيها منفعة، آثار وضعية في دار الدنيا، غير الأمور الأخروية اللي أنا الله تبارك وتعالى قد يحشرني من المستغفرين. يعني أنت تسمع القرآن الكريم يقول والمستغفرين بالأسحار، هذول إيش قد لهم مقام للناس نيام وهم يستغفرون بالأسحار، أن يكتبنا الله تبارك وتعالى من المستغفرين. أعتقد لو واحد يروض نفسه عليها، والنفس ترى تروض. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول والله لأروضن نفسي رياضة تهش معه إلى القرص إذا قدرت عليه مأدومة. يعني أن النفس تروض، قد تشوفها ما تجي وياك في يوم من الأيام، ما تجي بيدك، لكن طاوعها بالقوة مرتين ثلاث أربعة، والله إذا فاتتك صلاة الليل فالليلة من الليالي تشعر بفراغ كأنما صلاة الفجر فاتت، من تتعودها تماما تشعر وكأنما صلاة الفجر، تبقى تتابع الوقت، إيش وقت يجي وقت صلاة الليل حتى تقعد تصليها، والوقت أعتقد موجود ومتوفر، فصليه إذن الاثنين ركع زائد الركعتين زائد واحدة 11 ركعة مجموعين، وحتى لو تريد تنام وتقعد الوقت الفجر بوقتها الفجر، تترتب عليها فرد آثار إيجابية، صباحة الوجه، المقبولية عند الناس، السعة في الرزق، فرد مواقف بها غير طبيعية. فالنفس الإنسانية تروض. شاهد الحديث أن الإنسان العمل بالأركان هو اللي يوصل الإنسان إلى مرتبة الإيمان. هسه بعد أكو نمط من الناس يقول لك أني لما نشيع أن مسلم من المسلمين مثلا ونصلي عليه صلاة الأموات نقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، وإحنا ندري به مو هالكثر بالأركان، مو مضبوط، أنت شلون تسميه مؤمن هذا؟ يقول الإيمان مراتب، كما أن الشرك مراتب. ترى لما تقول فلان مشرك وفلان مشرك لا يعني أنهم يتساوون بدرجة الشرك بدرجة واحدة، الشرك يختلف مراتب إلى، ومن أدنى مراتب الشرك الرياء والعياذ بالله. هذا الرياء اللي أحيانا يدخل النفس الإنسانية بشكل مو طبيعي، بس الإنسان يكون يتبعد عنه، يكون يحاول أن أقل تقدير واحد يقول شلون أخلص من الرياء، اخلص من الرياء، حاول ان تكون عباداتك وحدك، نتروح تصلي حاول ان تنفرد. اسخوة الصلاة الجماعية لطيفة، صلاة الجماعة لو ان الملائكة كتاب والبحار مداد والشجر أقلام لما أحصوا أجر ركعة واحدة من صلاة الجماعة. قد ما بيها مردود، لأنه صلاة الجماعة هي مو بس عبرة بالصلاة، أكو يصير ألفة ما بين المسلمين، يصير تفقد للجياع للمحتاجين، يصير مجال واسع مناخ خصب للصدقات، من تقعد مع المسلمين ممكن أن تسأل هذا غايب ليش، لأنه مريض نرفع أيدينا بالدعاء أثناء الصلاة، إذا أسمع نبي متوفى صلي له صلاة وحشة، صلي له ركعتين زيادة، فتسورة من القرآن الكريم، هذه مضامين. لكن أحيانا أنا شو أسوي ما خلص نفسي، أنا لما أصلي أو أتعبد بعبادة جماعية نفسي شريرة، نفسي مريضة، أتعرض للرياء، يعني داخلني ما ليس لله. فمن هنا أنا هنا يكون أفضل إلي أن تكون عباداتي بمعزل عن الناس حتى أفرغ منها النفس المريضة. بعد ما تتربى نفسي ذيك الساعة النوب الواحد يقدر يطب في مجتمعه. فشاهد الحديث أن الله تبارك وتعالى لما يقول أن الإيمان هالمراتب الثلاث، أنا ما متوفر عندي اليقين بأن هذا الميت عنده الفكرة، شلون أسميه مؤمن؟ قلنا أن الإيمان مراتب، ونحن نقول بأدنى مراتب الإيمان عنده كدليل واضح عندنا، نسأل أنه على ولاية علي بن أبي طالب ولا؟ إذا كان على الولاية فهو مؤمن، سليش تعود على الولاية هو مؤمن؟ أقول لك مو أنا جايبه، مو أنا اللي أقول، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لا يحبك إلا مؤمن، وهذا بآراء القوم كل الناس، ولا يبغضك إلا منافق. فعلي بن أبي طالب لا زال حب علامة الإيمان، حب علي بن أبي طالب علامة الإيمان، فهذا لا زال أنه يوالي علي بن أبي طالب أحكم بأنه مؤمن. لكن درجة إيمانه إلى أي مدى توصل، وين تصير، يعني المسائل مو على رسله. هذا واحد يقول اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين المؤمنين الصالحين على أنفسهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد يوم طلعت سرية من سرايا، طلعت بمهمة، قالوا له يا رسول الله احنا ما منتلك خبز شيء، ما عندنا طعام بالطريق، شلون ناكل؟ قال لهم لا عليكم، انتوا راح تطلعون توصلون المكان الفلاني، صحراء قاحلة، راح تلقون رجل عنده إبل، تباعر عنده سارح بالصحراء، هذا الرجل صبيح الوجه راح يطعمكم ويسقيكم وتباتون عنده آمنين، والصبح يدليكم على الطريق وهو من أهل الجنة. هذا بعيد بعد ما طاب للدين. هم طلعوا يقول فعلا لقوا لهم فرد رجل صريح الوجه، استقبلهم، ذبح لهم جزور، طعم أطعمهم ذاك الطعام اللطيف، قدم لهم اللبن، باتوا عنده الصبح، صاروا يسافرون. قالهم لا، أقسم عليهم أن لا يذهبوا حتى يأكلوا أكلوا النوم من عنده. فواحد من المسلمين ضحك، قال له لما تضحك؟ سأله مما تضحك؟ قال له أضحك لهذا، لأنه أنت وجهك صبوح وجميل جدا، والنبي خبرنا بشكل قال راح يلاقيكم رجل بشكل يقدم لكم الطعام ويطعمكم ويدفيكم وهو من أهل الجنة. رجلا فعلا الركب راح وهو يقول أوصيت الرعاة بإبلي، رجل متمكن، أوصيت الرعاة بإبلي، والتحق بالمدينة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم نلتحق بالمدينة انقطع لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه بعد الوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلبه معاوية، متعرف أنت معاوية الرجل أخذ على عاتقه تصفية شيعة علي بن أبي طالب، شيعة علي بن أبي طالب مو دول البيعون دينار والدرهم. فالمهم الرجل من طلب معاوية انحاج إلى الموصل، أدركته شرطة معاوية، قصوا رأسه هناك وجابوا رأسه على رمح، وهو أول رأس يرفع بالإسلام، أول رأس بالإسلام يرفع هو رأس عمرو بن الحمق الخزاعي. هذولا يظهر نمط من الإيمان غير طبيعي، بس أنا أقول أدنى مرتبة، هذا عمرو بن الحمق الخزاعي يقف أمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول له والله أنا ما أحببتك للدنيا، دنيا عندي ما شاء الله أموال وإمكانيات وعشيرة، ولكن أحببتك لله، فوالله يا أمير المؤمنين لو كلفتني نزح البحور الطوامي ونقل الجبال الرواسي هكذا حتى يأتي علي يومي لعلمت أني ما استطعت من إيفائك بعض الحق الذي لك علي. هذا شو يفهم من علي بن أبي طالب؟ ما أدري، أنا سلما تسألني أزور الإمام أني عارفا بحقه. شنو عارف بحقه؟ تسألني شنو معرفتك؟ أقول لك معرفتي أنه إمام معصوم مفترض طاعة فقط، هو هذه أدنى حدود المعرفة. لكن إذاك يظهر عنده معرفة غير طبيعية، ولذلك عنده قد تترتب عليها آثار. فالمعرفة درجات، المعرفة مراتب، يعني مو كل واحد يقول يقال عنه مؤمن أنه بنفس الدرجة مع ميثم ابن يحيى التمار أو مع أبو ذر الغفاري أو مع جويرية العبدي أو مع رشيد الهجري، أو قد لا يصل حتى إلى قنبر رضوان الله عليه خادم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أغرب من ذلك. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أجبع كل جائع، اللهم أغني كل فقير، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت به محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد، واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسين لهذا المأتم تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، واجعله ذخرا لهم يوم القيامة، وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان والخير إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي، ولكم منا خالص الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعزائنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركاته. تحية لكم أينما كنتم، وعظم الله أجوركم بمصاب سيدنا أبي الأحرار وسيد الشهداء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن معكم وحلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحسين سفينة النجاة، حيث سنستأنف الحديث فيها عن معاناة الناس في عهد معاوية بن أبي سفيان، فنرجو منكم المتابعة مشكورين. أيها الأحبة، من المآسي الكئيبة التي عانتها الشيعة في أيام معاوية أنه كتب إلى جميع عماله نسخة واحدة جاء فيها: انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته، فأمحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه. وبادر عماله في الفحص في سجلاتهم، فمن وجدوه محبا لآل البيت عليهم السلام محوا اسمه وأسقطوا عطاءه. وعمد معاوية إلى إسقاط الشيعة اجتماعية، فعهد إلى جميع عماله بعدم قبول شهادتهم في القضاء وغيره مبالغة في إذلالهم وتحقيرهم. وأراد زياد بن أبيه تصفية الشيعة من الكوفة و كسر شوكتهم، فأجلى 50,000 منهم إلى خراسان المقاطعة الشرقية في فارس. وقد دق زياد بذلك أول مسمار في نعش الحكم الأموي، فقد أخذت تلك الجماهير التي أبعدت إلى فارس تعمل على نشر التشيع في تلك البلاد، حتى تحولت إلى مركز للمعارضة ضد الحكم الأموي، وهي التي أطاحت به تحت قيادة أبي مسلم الخراساني. نعم، بعض ما عانته الشيعة في عهد معاوية من صنوف التعذيب والإرهاب، وكان ما جرى عليهم من المآسي الأليمة من أهم الأسباب في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فقد رفع علم الثورة لينقذهم من المحنة الكبرى التي امتحنوا بها ويعيد لهم الأمن والاستقرار. وختم معاوية حياته فقد أقدم غير متحرج على فرض خليعه يزيد خليفة على المسلمين يعيث في دينهم ودنياهم ويخلد لهم الويلات والخطوب. وقد استخدم معاوية شتى الوسائل المنحطة في جعل الملك وراثة في أبنائه، ويرى الجاحظ أنه تشبه بملوك الفرس البيزنطيين، فحول الخلافة إلى ملك كسروي وعصب قيصري. وقبل أن نعرض إلى تلك البيعة المشؤومة وما رافقها من الأحداث، نذكر عرضا موجزا لسيرة يزيد وما يتصف به من القابليات الشخصية التي عجت بذمها كتب التاريخ من يومه حتى يوم الناس هذا، بعد الفاصل. ولد يزيد سنة 26 للهجرة، وقد دهمت الأرض شعلة من نار جهنم وزفيرها، تحوط به دائرة السوء وغضب من الله، وهو أخبث إنسان وجد في الأرض، فقد خلق للجريمة والإساءة إلى الناس، وأصبح علما للانحطاط الخلقي والظلم الاجتماعي، وعنوانا بغيضا للاعتداء على الأمة وقهر لإرادتها في جميع العصور. يقول الشيخ محمد جواد مغنية: أما كلمة يزيد فقد كانت من قبل اسما لابن معاوية، أما هي الآن فإنها رمز للفساد والاستبداد والتهتك والخلاعة وعنوان للزندقة والإلحاد، فحيث يكون الشر والفساد فثم اسم يزيد، وحيثما يكون الخير والحق والعدل فثم اسم الحسين. وجاء في كتاب المناقب والمثالب أنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نظر إلى معاوية يتبختر في بردة حبرة وينظر إلى عطفيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أي يوم لأمتي منك، وأي يوم سوء لذريتي منك، من جرو يخرج من صلبك يتخذ آيات الله هزوا ويستحل من حرمتي ما حرم الله عز وجل. أجل إخوتنا الكرام، نشأ يزيد عند أخواله في البادية من بني كلاب الذين كانوا يعتنقون المسيحية قبل الإسلام، وكان مرسل العنان مع شبابهم المجنين، فتأثر بسلوكهم إلى حد بعيد، فكان يشرب معهم الخمر ويلعب معهم بالكلاب. يقول العائلي: إذا كان يقينا أو يشبه اليقين أن تربية يزيد لم تكن إسلامية خالصة، أو بعبارة أخرى كانت مسيحية خالصة، فلم يبق ما يستغرب منه أن يكون متجاوزا مستهترا مستخفا بما عليه الجماعة الإسلامية، لا يحسب لتقاليدها واعتقاداتها أي حساب ولا يقيم لها وزنا، بل الذي نستغرب أن يكون على غير ذلك. والذي نراه أن نشأته كانت نشأة جاهلية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، ولا تحمل أي طابع من الدين مهما كان، فإن استهتاره
في الفحشاء وإمعانه في المنكر والإثم مما يوحي إلى الاعتقاد بذلك. بهذا أيها الأكارم نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحسين سفينة النجاة، أملنا أن تكون قد نالت رضاكم، فحتى اللقاء القادم تقبلوا تحيات إخوتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي أمان الله.
حسيني وافخاري بهاي الهوية، افضل خادم وفي لبن الزكية، افضل خادم وفي لبن الزكية، حسيني وافخاري بهاي الهوية، حسيني وافخاري بهاي الهوية.
شمس حرية باليمة لقيته، على الفطرة الإلهية هويته، وبكل معرفة ضرب مشيته، عقيدة خدمته ترسخت بيه.
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
يا هل تسمعني مذموم الملامة، على اللي مهتدي خدمة إمامي، أنا بهذا النهج قلب التزامي، والهج باسمك الصبح ومسية.
حسيني وافخاري بهاي الهوية،
حسيني بخدمته يرتفع جاهي، بيها أفتخر دوم وأباهي، علي بخدمته يرضى إلهي، ورسول الله الشفيع يصير لي.
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
إذا عندك حكي بأفكارك يدور، شنو هذا التعازي ولطم الصدور، أقول لك هذه عندي للقبر نور، تنور حفرتي بعد المنية.
حسيني وافخاري بهاي الهوية،
أجد للتعازي بقلب مفجوع، والطم عالصدر واجريها لدموع، إمامي وراسه فوقي نرمح مرفوع، إيش يصبرني على هاي الرزية.
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
يا ريت السهم صوب جبتي، وعوض عنا الحجر أدمى جبهتي، ويقصون إصبعي وتنحز رقبتي، خيل داستي تسحق علي.
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
ما وفقني دهري وجنت وياه، صبح توفيقي أبجي عليه ومعاه، أبد والله ما أنسى حسينا، ما أنسى مصابي غضرية.
حسيني وافخاري بهاي الهوية.
يمن من عندي هذا اليوم تسخر، منك أسخر ساعة المحشر، يوم بي أبو السجاد يحضر، والجنة عدن ياخذ بدي.
حسيني وافخاري. خارب هاي الهوية أفضل خادم وفي لبن الزكية أفضل خادم وفي لبن الزكية حسيني وافخاري بهاي الهوية حسيني وافخاري بهاي الهوية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى برنامجنا هذا الذي نسأل من الله تعالى أن يكون نافعا لكم ولنا ولجميع المؤمنين. لازلنا وإياكم في وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في وصية من وصايا الكريمة قال صلوات الله وسلامه عليه: كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. أشح مأخوذ من الشح، والشح في اللغة هو البخل والحرص وشدة البخل. الشحيح هو الحريص والبخيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أردت أن تكون بخيلا فكن بخيلا على عمرك، كن شحيحا على عمرك، فلا تنفق عمرك فيما لا نفع فيه لك في دنياك وآخرتك. الإنسان الشحيح، الإنسان البخيل، هو الإنسان الذي لا ينفق أمواله إلا بعسر، يعني بصعوبة يمكن أن ينفق درهما أو درهمين، وإلا في الأشياء الضرورية جدا يقتر على نفسه في سبيل الحفاظ والإبقاء على ماله، والدرهم لا يخرج منه ومن جيبه إلا بشق الأنفس. هذا هو البخيل، لا ينفق دراهمه على كل شيء ولا ينفقها بكل بساطة، وإنما هو بخيل عليها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل هذه الصورة السلبية إلى صورة إيجابية، ينقل هذه الصورة السلبية، لأن البخل سلبي مذموم، لكن النبي يبدلها بصورة إيجابية. يقول: هذا البخل على الدرهم والدينار خلي يكون على من؟ خلي يكون على ساعات العمر، فكن بخيلا بساعات عمرك، كن شحيحا على ساعات عمرك، لا تنفقها في الذي ينفع والذي لا ينفع، كما أنك دراهمك لا تنفقها في كل شيء ولا تبذرها في كل شيء، كذلك ساعات العمر احسبها بمنزلة الدراهم، كن شحيحا عليها فلا تبذرها في كل شيء ولا تنفقها في كل شيء، لأنه الإنسان يعني كم لديه عمر؟ عمران ثلاثة أعمار، هو عمر واحد، إذا انتهى هذا العمر فليس هناك عمر ثاني للإنسان حتى يقول مثلا سوف أعوض في ذلك العمر. مر الإنسان عنده عشرة أعمار مثلا، يقول لك إذا فاتني العمر الأول، إذا ضيعت العمر الأول أعوض مثلا في العمر الثاني، وإذا فاتني العمر الثاني أعوض في العمر الثالث وهكذا. لا، هو الإنسان عنده عمر واحد، فإذا الإنسان ضيع هذا العمر في الأمور اللي تسوى وما تسوى، الأمور اللي تنفع وما تنفع، فماكو هناك عمر ثاني يعطى للإنسان لكي يعوض ذلك العمر المضيع. إذن هذه وصية جميلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعيدها على مسامعكم الكريمة لكي تنتقش فيها وتحفظ هذه الوصية: كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. والحمد لله رب العالمين.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم لنشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد عبدالله والعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تضرب تل أبيب لأول مرة، والخلافات داخل الكيان الصهيوني تتصاعد. خلل تقني يعطل وسائل إعلام ومستشفيات ومطارات ومؤسسات حيوية حول العالم. وقوات حزب الله تستخدم صاروخ وابل الثقيل للمرة الأولى وتستهدف 3 مستوطنات جديدة. وإلى تفاصيل أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عصر اليوم تنفيذ عملية عسكرية في خليج عدن استهدفت سفينة بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وذلك بعد ساعات من استهداف تل أبيب.